الحمد لله الذي لا إله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان، قادر أزلي، عالم أبدي، حي أحدي، موجود سرمدي، سميع بصير، مريد كاره، مدرك صمدي، يستحق هذه الصفات وهو على ما هو عليه في عز صفاته. كان قويا قبل وجود القدرة والقوة، وكان عليما قبل إيجاد العلم والعلة، لم يزل سلطانا إذ لا مملكة ولا مال، ولم يزل سبحانا على جميع الأحوال. وجوده قبل القبل في أزل الأزال، وبقاؤه بعد البعد من غير انتقال ولا زوال. غني في الأول والآخر، مستغن في الباطن والظاهر، لا جور في قضيته، ولا ميل في مشيئته، ولا ظلم في تقديره، ولا مهرب من حكومته، ولا ملجأ من سطواته، ولا منجى من نقماته. سبقت رحمته غضبه، ولا يفوته أحد إذا طلبه. أزاح العلل في التكليف، وسوى التوفيق بين الضعيف والشريف، مكن أداء المأمور، وسهل سبيل اجتناب المحظور. لم يكلف الطاعة إلا دون الوسع والطاقة، سبحانه ما أبين كرمه وأعلى شأنه، سبحانه ما أجل نيله وأعظم إحسانه. بعث الأنبياء ليبين عدله، ونصب الأوصياء ليظهر طوله وفضله، وجعلنا من أمة سيد الأنبياء وخير الأولياء وأفضل الأصفياء وأعلى الأزكياء، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آمنا به وبما دعانا إليه، وبالقرآن الذي أنزله عليه، وبوصيه الذي نصبه يوم الغدير وأشار بقوله هذا علي إليه، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، عبدك ورسولك، عبدك ورسولك، عبدك ورسولك، وأمينك وصفيك، وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأكمل وأجمل وأزكى وأطيب وأدمى وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة، البضعة الزاهرة، كوثر الدنيا والآخرة، فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى، زينب الكبرى، بنت أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على الأئمة الأبرار والخلفاء الأخيار بعد الرسول المختار، وهم علي قامع الكفار، ومن بعده سيد أولاده الحسن بن علي، ثم أخوه الصبط التابع لمرضات الله الحسين، ثم العابد علي، ثم الباقر محمد، ثم الصادق جعفر، ثم الكاظم موسى، ثم الرضا علي، ثم التقي محمد، ثم النقي علي، ثم الزكي العسكري الحسن، ثم الحجة الخلف القائم المنتظر المهدي المرجى محمد بن الحسن الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وأشهد أن أقوالهم حجة وامتثالهم فريضة وطاعتهم مفروضة ومودتهم لازمة مقضية والاقتداء بهم منجية ومخالفتهم مردية، وهم سادات أهل الجنة أجمعين وشفعاء يوم الدين وأئمة أهل الأرض على اليقين وأفضل الأوصياء المرضيين. عباد الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله لتعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر هو السبيل الصافي النقي، الماء الزلال الذي به يبلغ الإنسان أعلى درجات التقوى. تعظيم الشعائر وتعظيم الحرمات هم السبيلان الطريقان إلى الله، هما طريق التقوى والخير. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فاتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم. فالتقوى حق التقات، والتقوى قدر الاستطاعة تمر عبر تعظيم الشعائر وتعظيم الحرمات، وذلك من خلال التجسيد العملي بالكون مع المؤمنين الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع المؤمنين. علي هو أمير المؤمنين، وأهل بيته سلام الله عليهم هم الأمراء من بعده للمؤمنين. من يكون معهم ينجو، ومن يتخلف عنهم يهلك، ومن يتقدمهم يمرق. المتقدم عليهم هالك، والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق. كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. بالقرآن وبأهل بيت النبوة، بالتمسك بهما تتحقق التقوى. تقوى الله تتجسد حقيقتها في اتباع الشرائع من خلال التسليم لقيادات السماء، وهم النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. في هذه الأيام حيث نعيش ذكرى وفاة الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الذي نشر قيم السماء بعد أن درست، الإمام الذي بعث شريعة السماء من جديد بعد أن دفنوها وقبروها، أرادوا دفن الرسالة إلا دفنا دفنا، سعوا لطمس معالم الدين، لقبر ودفن قيادات السماء، سعوا لاندراس قوانين وشريعة ووحي السماء. وجاء الإمام الصادق سلام الله عليه واستمر الفرجة التي كان يعيشها بين سقوط دولة بني أمية وبين قيام دولة بني العباس. الدولة في آخر أيامها ضعيفة، وفي أول أيامها كذلك، في أول أيامها لتوها، بعدها لم تتمكن من فرض هيمنتها، وفي آخر أيامها تكون منهارة متفككة. ذلك الضر
زمني استثمره الإمام سلام الله عليه حق الاستثمار، فأعاد نور السماء من جديد، أعاد الشعلة، أضاء الكون بهذا النور، نور السماء في بيوت أذن الله أن ترفع. هذا النور ينبعث من بيت النبوة، من بيت الإمامة، الله نور السماوات والأرض. هذا النور أين يوجد؟ في أي مكان؟ هذا النور، النور الذي يهتدي به البشر، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا النور شاءت الإله الإلهية أن يهتدي به من يرتبط بأهل بيت النبوة، من يقتبس شرائعه، قوانينه، مواقفه، رؤاه من أهل بيت النبوة والإمامة، من بيت جعفر بن محمد سلام الله عليه. يهدي الله لنوره من يشاء، الله سبحانه وتعالى يهدي لهذا النور من يشاء، وشاءت القدرة الإلهية والسنن الكونية والمسببات التي جعلها الله سببا لهداية البشرية أن يكون هذا النور في بيت الإمامة. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. الله سبحانه وتعالى يضرب هذا النور وشلون شعاعه، لكن هذا النور أين يوجد؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقامة الصلاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. شوفوا هذه القيادات، هذه الرجالات، هؤلاء المؤمنون الذين يخافون يوم القيامة، ينظرون إلى الأفق الأبعد وليس البعيد فقط، مو الأفق البعيد في الدنيا، وإنما الأفق الأبعد إلى ما بعد الحياة، إلى ما بعد الحواس، إلى يوم القيامة. نظرته تنبعث من خلال الآخرة، مو من خلال قصور الدنيا، وإنما من خلال مكانة الآخرة وعظمة الآخرة. الإمام الصادق سلام الله عليه، ذلك النور الذي شع النور لابد أن نتمسك به. الأئمة سلام الله عليهم، ومنهم الإمام الصادق، هم الذين أضاءوا نور السماء، وبهم يتم الله نوره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. نور الله يتم من خلال أهل بيت النبوة. الإمام الصادق معلم، الإمام الصادق نور، لذلك لابد أن نسعى للتمسك بهذا النور. لكن مع الأسف، أين مشهد الإمام؟ أين قبر الإمام؟ هدم لكي يهدم النور، هدم القبر من أجل طمس نور الإمامة والنبوة معا، هدموه، بل سعوا إلى هدم قبر الرسول ولكنهم عجزوا وما استطاعوا، لم يقتصروا على السعي لهدم بيته، لهدم نور بيت الإمامة، وإنما سعوا لهدم نور بيت النبوة، ولكنهم عجزوا لقيام العالم الإسلامي واعتراض العالم الإسلامي في ذلك اليوم. بأي حجة قاموا؟ بحجج واهية، بحجج مصطنعة، بحجج جاهلية، بالأحقاد التي توارثوها عن بني أمية، الذين قالوا إلا دفنا دفنا، الذين لم يتحملوا أن يسمعوا ذكر رسول الله في الأذان في اليوم 5 مرات، ما استطاعوا، فسعوا لدفن هذا الذكر، هذا المقام المحمود، هذا المكان الرفيع، هذا الذكر الرفيع، ما استطاعوا أن يتحملوا، فسعوا إلى دفنه وإلى قبره، فسعوا لهدم قبور أئمة البقيع سلام الله عليهم. الإمام الصادق هو أحد الأئمة من أئمة البقيع التي هدمت قبورهم ظلما وجورا، هدمت عدوانا وانتهاكا لمقدسات السماء. خلينا نجي نناقش القضية شرعية، نبدأ بآيات القرآن حتى نستجل الرؤية ونعرف الحكم الشرعي، ومن ثم نناقش الروايات التي يعتمدون عليها، ومن ثم نناقش الواقع الخارجي، فكي نرى الظلام التي وقعت على أهل بيت النبوة بسبب الأحقاد والجهل. نبدأ بآيات القرآن. في البدء لا بد أن نؤسس أهمية تعظيم الشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله سبحانه وتعالى جعل مجموعة من الشعائر، الشعيرة هي العلامة التي تدل على الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. الله سبحانه وتعالى الذبح الذي تذبح في أيام الحج، هذا الذبيحة شعيرة من شعائر الله لأنها تدل على التقوى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه الممارسة، قيامك بالذبح أو قيامك بالفداء أن تذبح لله، هذا العمل دليل على تقوى القلب. لذلك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هو التقوى الذي يصل إلى الله، لأن هذه الممارسة دليل على خضوع الإنسان لله، فهي تقوى لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أيضا جعل إن الصفا والمروة من شعائر الله. جبل الصفا، جبل المروة حجر تصل إليه وتطوف ما بين، تسعى ما بينهما، هذه الحركة شعيرة من شعائر الله. وقوفك على جبل الصفا، وقوفك على جبل المروة داعيا لله، تأسيا بهاجر، هذا شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، هذا شعيرة من شعائر الله. لذلك تعظيم الشعائر ضرورة. لذلك الله سبحانه وتعالى ينهى عن انتهاك الشعائر، ولا تحلوا شعائر الله، تخففها، تستحلها، تنتهك حرمتها وما شابه. هذه الشعائر زين انتهاكها هو انتهاك لقيم السماء. هذه الشعيرة انت اجي تستخف بالذبيحة، ليش تذبح؟ هذا انتهاك، هذا الاستحلال، هذا الانتهاك للشعيرة ينافي التقوى. انت اجي تقول ليش تقف على الحجر، ليش تقف على الحجر، هذا انتهاك للشعيرة. لذلك الله سبحانه وتعالى ينهى عن احلال الشعائر. لذلك هناك مجموعة من الممارسات، من الأماكن، من المواقع جعلت شعائر، أن ترمي الجمار بالحصيات شعيرة من شعائر الله. خذكم لما ترمي الجمرة، أنت تأخذ حصى وترمي جمرة، يعني حجر على حجر، لكن هذه الممارسة تعبير عن شعيرة من شعائر الله. إذن عبدوها الناس، سؤال سنين الآن 1400 عام، هل هناك أحد عبد جبل الصفا أو جبل المروة أو هذه الجمار الثلاث أو ما شابه من شعائر الحج؟ سمعنا، ما سمعنا مقام إبراهيم، الحجر الأسود، زين الحجر الذي أقام عليه إبراهيم حينما بنى الكعبة وهو مقام إبراهيم، الحجر إسماعيل، هذه كلها شعائر من شعائر الله، هذه تعظيمها وتقديسها. لذلك ضرورة أن تكون هناك أمة، هناك جماعة، هناك أناس يدافعون عن تلك الشعائر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله. إذا ما يوجد ناس يدافعون عن هذه الشعائر، هذه الأماكن التي يتعبد فيها الإنسان، سميها مسجد، سميها صومعة، سميها حسينية، سميها مسجد، المعيار مكان يعبد فيه الله، يذكر فيه الله، هذا المكان لابد من وجود جماعة تدافع عنه. إذا ما توجد جماعة ينتهك يهدم، بالتالي هذا المكان يطمس، هذا الشعار. إذن الله سبحانه وتعالى يطلب من مجموعة أن يدافع عن هذه الشعائر وإلا تهدم. الله سبحانه وتعالى جاء يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله وسعى في خراب أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ما في أحد أظلم ممن يسعى لهدم المساجد وهي تعبير عن أماكن العبادة، مسجد، صومعة، زين، حسينية، مركز، مشهد، ما يفرق. بالتالي هذه أمور أماكن يعبد فيها الله. المعيار مو اسم، المعيار ما يقام فيه. يعني مساجد ضرار اسمها مسجد، لكن حينما تتحول هذه المساجد للإضرار بالمؤمنين وتجميع المنافقين وإرصادا وترصدا للمؤمنين، الرسول يأمر بحرقها، تفقد قدسيتها، لأنها مساجد لا للسجود لله وإنما للسجود للشياطين. فالمعيار حينما يكون هذا المحل يتعبد فيه الله يكون له قدسية، الله سبحانه وتعالى يهدد هؤلاء، يعتبرهم أظلم الناس الذين يسعون في تخريب المساجد، في تخريب الأماكن التي يتعبد فيها الله. هؤلاء أظلم الناس. يعني واحد يسعى لتخريب الصفا، يسعى لتخريب الجمار، يسعى لتخريب مقام إبراهيم، هذا أظلم الناس. زين، يسعى لهدم مشاهد أهل بيت النبوة، لمشاهد الأئمة، هذا أظلم الناس. من أظلم الناس، ومن أظلم ممن منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه. مشهد، مشهد الإمام الصادق لذكر الله، هذه البيوت حينما يدخل يذهب إليه يستحضر هذه الآية، نور على نور، يستحضر أن هذا البيت بيت النور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. زين، إحنا نجي هذه البيوت وين؟ أي بيت؟ يسأل الرسول صلى الله عليه وآله عن بريدة، عن مالك بن أنس عن بريدة، أو هما معا. رجل، الرسول حينما يقرأ هذه الآية يسأله رجل، زين، أي البيوت هذه؟ يقوله الرسول صلى الله عليه وآله بيوت الأنبياء، هي البيوت الرفيعة، ببنائها الحجري وببنائها المعنوي، ببنائها بالحجر وببنائها بالرسالة، هذه لها الرفعة والمكانة. فيسأل أبو بكر، يسأل الرسول ويشير إلى بيت علي وفاطمة ويقول هل هذا منها؟ يقول الرسول نعم من أفاضلها، لأنه أفضل بيت بيت النبي صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك بيت علي، وبعد ذلك بيوت علي، ثم بيوت أبنائه الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر إلى بقية الأئمة، ومنهم الإمام الصادق سلام الله عليه. هذه بيوت إلها قدسية، إلها رفعة، من أفضل البيوت، لأن بيوت النور. هذا نجي، الله سبحانه وتعالى أمر بهذه البيوت أو تأكد على رفعتها، والرسول له تعظيم، ومن ينتهج منهج الرسول له تعظيم. فهذا البيت الرفيع بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. نجي هذا جانب، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم حجر، الله سبحانه وتعالى قال هذا شعيرة، اجعل للصلاة. هذا الحجر الذي أقام إبراهيم عليه حجر، على حسب تعبير هؤلاء الضرر ينفع، الكعبة حجر الضرر تنفع، الصفا حجر الضرر تنفع، هذه من شعائر الله، لها عظمة، لها قدسية، نعم تنفع، لأن الله سبحانه وتعالى يضاعف الصواب فيها. حينما تصلي أقرب إلى المقام يكون ثوابك أكبر. واحد يصلي في مسجد الحرم، واحد عند المقام، الثواب أكبر. إذن هذا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم يعني الحجر، إيه ناصل، أحد عبد الحجر؟ عبد الله. هذه شعيرة لابد أن تحترم، لابد أن تعظم. زين، تنجي الآية الأخرى، نزيل ناخذ قصة أهل الكهف. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. هؤلاء من؟ عموم الناس المشركون الكفار. قال الذين غلبوا على أمرهم، أي الذين غلبوا على أمر الفتية وهم المؤمنون المسلمون، باتفاق المفسرين أن هذا القول الثاني للمسلمين للمؤمنين، لنتخذن عليهم مسجدا. هذا المكان القبر مكان موتهم، نجعله مكان نسجد لله، مو حولهم. بعض المفكرين يقول حول، لا عليهم. القرآن يقول لنتخذن عليهم مسجدا على هذا القبر. هذا ينجي إذن القضية من ناحية قرآنية واضح، ضرورة تعظيم الشعائر وتعظيم بيوت الأنبياء وبيوت الصالحين واتخاذها مساجد، وهي الرفعة، لها رفعة، لأنه يسبح فيها لله، يذكر فيها الله. هذا القرآن صريح. لكن أكو ناس ومن يشاقق الرسول، مع الأسف أكو ناس يشاقوا من بعد أن تبين لهم الهدى، شو نسوي ياهم؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما يتبع المؤمنين، يقول هذا نوليه ما تولى، خله يروح. الشيء الآخر، الأصل في الحياة الحلية، أنت تجي بحجة الشرك، كل شيء شرك، كل شيء حرام، كل شيء هالأمور من وين؟ ضيقوا الدين، الدين واسع، الإنسان يمارس. قبل جماعة المؤمنين قبل الرسول صلى الله عليه وآله، زين، يتخذون لهم طريقة من الطرق، الله سبحانه وتعالى ما يجي يستشكل عليهم. رهبانية ابتدعوها جماعة، ابتدعوا طريقة من العبادة لله، الله سبحانه وتعالى ما قال هذول مشركين، نعم الذين خالفوها فيما بعد ولم يرعوا حرمتها هم أولئك الذين يذمهم القرآن. أما من اتخذ رهبانية عبودية لله، ما فيها إشكال، ما فيها إشكال. فأنت تتخذ طريقة للعبادة لله، ما لم يكن هناك نهي عن تلك الطريقة فهي جائزة، جائزة، طريقة من الطرق، زين، مكان من الأماكن، اتخذ ما في نهي، هذا الأصل الحلية والجواز. فلماذا يضيق الدين؟ كل شيء حرام، كل شيء حرام، 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 كل شيء شرك، 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 دين قائم على الشرك، منهج في الدراسة قائم على الشرك، ما أدري، حياة قائمة على كل العالم البشري، لم يبقى إلا النذر القليل، زين، لم يتهموا بالشرك، ولا وهذول وين؟ إذا الإمام الصادق سلام الله عليه الذي هدم قبره، زين، ظلما وعدوانا بناء على أفكار باطلة باتهام الشرك وما شابه، تخالف القرآن، وهم أظلم الناس الذين يقوم بهذا العمل. هذا جانب. نجي الجانب الآخر، ما هي الرواية؟ خلينا ناخذ رواية، ناخذ رواية، زين، الرواية الأولى عن أبي الهياج، طبعا الرواة ما نريد عن أبي الهياج، يرويها وكيع وسفيان الثوري، وكيع عن سفيان الثوري عن حبيب، زين، عن ابن الوليد، زين، أو أبو الوليد، عن أبي الهياج عن الإمام علي قال: هل أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ثم يقول علي عليه السلام: زين، بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله، أو بعث على هذا، على ماذا بعث الرسول؟ زين، أن لا يدع تمثالا إلا، يقول له: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الحديث يعتمد عليه أولا، وإن كانوا في صحيح مسلم ما أريد نناقش في الرواة، لأن الأربعة الرواة وكيع وسفيان في كتب السنة كتب التحقيق يضعفونهم بين مدلس وخالط ومخطئ وما شابه كلهم، زين، هؤلاء الأربعة الأوائل. فبالتالي ما نريد، نريد نناقش في معناها أيضا، ما هو المقصود من سويته؟ إذا تسويته بالأرض فهو خلاف المذاهب الأربعة، لأن المذاهب الأربعة يقولون أن السنة أن يرتفع القبر بقدر شبر، متفق عليه بين المذاهب الأربعة، فسويته بالأرض ما يسويه، وإلا هو خلاف ما يسكن به جميعهم فهم يخالفونه. هذا أولا سويته. شيء آخر، وإن كان أنا ما أريد أناقش من ناحية لغوية، لأن اللغة العربية سويته، زين، يتعدى، زين، إلى مفعولين أو مفعول واحد. إذا كان بمعنى وصف الشيء بمقايسته بشيء آخر، زين، لابد أن يتعدى بمفعولين. إذا كان في نفسه مفعول واحد يكفي، ما يحتاج إلى مفعولين. فهنا لما يقول سويته، أي مقايسته بالأرض، وسواء الأرض يحتاج إلى مفعولين، الحال ما في إلا مفعول واحد، ما قال سويته بالأرض أو سويت بالأرض، قال من دون بالأرض، وبحرف الجر أيضا لازم أن يتعدى.
أنا ما لي ناقش في اللغة العربية خليها على جنب زين، بس الناخذ سويته ماذا يعني؟ يعني في قبال الإعوجاج الشيء يسويه معناته فيها عناية. إذا ريت القبر زين تسويته يعني اعتداله في قبال الإعوجاج في قبال ما شابه، فلا بد أن يكون مستويا، خلق فسوى شيء معتدل متكامل أنيق مرتب جميل، الاعتناء بهذا القبر وما شابه. هذا إذا بعيد نحن لا نقبل للرؤية لشيء، بس نحن نريد نناقش من حيث ما رووه بمعناه، لأن من اللغة العربية لابد أن يكون شنو متعدي لمفعولين حتى يكون بالمقايسة، فبالتالي هذا لا يرد، فبالتالي على مفعول واحد يعني وصف الشيء في نفسه، فبالتالي معناه التسوية في قبال الإعوجاج يعني تعديله وما شاب. وين الدلالة فيه؟ في دلالة لا من حيث السند رواته ضعاف ولا من حيث الدلالة، ما في دلالة. زين بعد نجي رواية لعن الله اليهود والنصارى، ليش لعنهم؟ اتخذوا مساجد أنبياءهم قبورا أو قبور أنبياءهم مساجدا، هذا زين. والمسلمون ماذا؟ قبر، احنا ما عندنا أنبياء، عندنا نبي واحد، أنبياء للأمم كلها، أنبياء نؤمن بكل الأنبياء، لكن الأمة الإسلامية بعث لها نبي واحد. زين وين قبره؟ الواقع التاريخي الواقع اليومي الواقع المعاصر مسجد، قبر النبي مسجد، يحيطه المسجد من كل الجهات الأربع. فإذا اللعن تشمل الأمة الإسلامية بما فيهم الأصحاب، لأن من دفن النبي ومن قام بهذا الدفن؟ يعني لما يقولوا والله البناء على القبور حرام، أن تكون عليه قبة حرام، أن يكون في غرفة حرام، هذه الأمور افتوا فيها، قبر النبي ينطبق على هذا الواقع جميعا، فهو فوقه قبة وهو في غرفة وهو مبني كل الأمور فيها، وهو في المسجد في وسط المسجد حرام، الأمة ملعونة، كل الأمة الأصحاب كلهم من دون استثناء. أن هذا الواقع إذا على هذا الأساس، من دفن النبي دفنه علي، من صلى عليه صلى عليه علي وبقية المسلمون وبقية المسلمين صلوا عليه، ما كان برا وجابوا، لا لا لا، من أول يوم دفن النبي تحت البناء وفي جوار المسجد وبيته جزء من المسجد، بيت النبي أرقى وأعلى من المسجد. فنجي الواقع الخارجي على هذا الحديث وعلى الواقع، مسجد الحرم كله في الحجر إسماعيل دفنت فيه هاجر ونبي الله إسماعيل، ويستحب أفضل مكان للصلاة عند مقام إبراهيم وحجر إسماعيل، يعني أنت على القبر تصلي شرك حرام، النبي شاله لا، أفضل المساجد مسجد النبي ومسجد الحرم وبيت المقدس كلها من دون استثناء فيها أنبياء، مسجد الحرم نبي الله إسماعيل وأمه هاجر ومجموعة من الأنبياء، مسجد الرسول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، بيت المقدس فيه إبراهيم فيه إبراهيم وإسحاق وأيوب وموسى وعيسى وإسحاق ويوسف وما شابه، هذه موجودة في بيت المقدس في المسجد الأقصى كلها. فتحت فلسطين، فتحها في عهد عمر، هدموا مسجد؟ لا، بل جددت المساجد في بيت لحم، هناك قبر نبي الله عيسى، كانت مزبلة بنوها مسجد حولوها إلى مسجد يعبد فيه الله، مسجد قبر، هذا بعد فتح فلسطين. انجي خلينا أنا أقرأ عبارة من عبارة في هذا المورد، مقدمة ابن خلدون، يقول الفصل السادس في المساجد والبيوت العظيمة في العالم، اعلم أن الله سبحانه، أنا أريد لأن في ناس لا آيات القرآن ولا الواقع ولا ما شابه تفيدهم كلمات الرجال، نعطيهم كلمات الرجال ابن خلدون وابن جبن القيم أيضا، اعلم أن الله سبحانه وتعالى فضل من الأرض بقاعا اختصها بتشريفه وجعلها مواطن لعبادته، يضاعف فيها الثواب وينمو بها الأجور، وأخبرنا بذلك وأخبرنا بذلك على ألسن رسله وأنبيائه لطفا بعباده وتسهيلا لطرق السعادة لهم. وكانت المساجد الثلاثة هي أفضل بقاع الأرض، المساجد الثلاثة يعني المسجد الحرم، مسجد النبي، بيت المقدس أقصى،
حسب ما ثبت في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، وهي مكة والمدينة وبيت المقدس. أما البيت الحرام الذي بمكة فهو بيت إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، أمره الله ببنائه وأن يؤذن في الناس بالحج إليه فبناه هو وابنه إسماعيل كما نصه القرآن، وقام بما أمره الله فيه، وسكن إسماعيل به مع هاجر ومن نزل معهم من جرهم قبيلة جرهم إلى أن قبضهم الله يعني إسماعيل وهاجر، ودفنا بالحجر منه يعني الحجر في المسجد وسط الحجر إسماعيل، يعني مكان ما دفن فيه إسماعيل، يلعن المسلمون مسجد الحرام شعل القاط لغوا المسجد، ما أدري وين الشرط وين اللعنة، سؤال لمن يريد أن يعقل. وبيت المقدس بناه داود وسليمان عليهم السلام، أمرهم الله ببناء مسجده ونصب هياكله، ودفن فيه كثير من الأنبياء، كثير من الأنبياء، داود وسليمان وإسحاق وأيوب ويوسف وموسى، من ولد إسحاق عليه السلام حواليه. والمدينة هذا بيت المقدس، والمدينة مهاجر نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أمره الله تعالى بالهجرة إليها وإقامة دين الإسلام بها، فبنى مسجده الحرام بها، وكان ملحده الشريف في تربتها، ملحده مكان مدفنة هنا. وما شاب يتكلم هذا، إذا نحن نجي نلاحظ الواقع الخارجي، المساجد الرئيسية الثلاثة المقدسة في العالم الإسلامي كلها ثلاثتها تحيط بقبر أو قبور من الأنبياء والصالحين. نجي ابن القيم حينما يتحدث في زين في كتابه ويريد يتحدث على الشيعة أيضا وما شاب زاد المعاد، يقول لاحظوا العبارة، ها لاحظوا العبارة، لكن حقد على أهل بيت النبوة حقد، ها ولا لاحظوا عبارة، يقول إن عاقبته صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه، إلى ماذا هذا الصبر هاجر هذا العمل، شنو آلت إلى ماذا، إلى أن جعل الآلة إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما ومواطع أقدامهما مناسك لعبادة المؤمنين، مناسك موطع قدم هاجر صفا والمروة والسعي زين بئر زمزم مال إبراهيم حجر مقام إبراهيم زين، وآثارهما من جعل آثارهما ومواطع أقدامهما مناسك لعبادة المؤمنين ومتعبدات إلى يوم القيامة. بعد يكمل يقول وتلك سنة الله، سنة الله في من يريد أن يجعله أو يرفعه من خلقه، يعني اللي يريد يرفعه يخلي آثاره مكان يتعبد به. زين هاجر مو شرك أن تجعل آثارها موطى قدمها، بس النبي شرك، آثار النبي آثار فاطمة آثار علي بن أبي طالب، هل لما نقول هذا مكان قدم علي بن أبي طالب قدم فلان لما قال شرك قال الكهف، تفضل هذا ابن القيم، هذا ابن القيم ما دام ما يقبل القرآن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ما يقبل القرآن، قل لا أسألكم عليه إلا لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وين المودة؟ المودة بمحو آثارهم بنفيهم بهدم مشاهدهم، وين المودة؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، مقام رفيع تعظيم يبقى للنبي صلى الله عليه وآله على طول بذكره تعلى الصلوات وبذكره يأنس القلب حيا وميتا، بتعظيم مقاما محمودا ورفعنا لك ذكرك، قرآن صريح، لكن الواقع إلا دفنا طمس مودة لأهل البيت. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وين المودة وين الحب؟ بهدم قبر الإمام الصادق، هذا مودة أهل البيت، هذه المودة، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، هذه آخر كلمات
أو من أواخر كلمات الرسول يؤكد على فهذا تذكير الرسول في أهل البيت بهدم قبره أبنائه أبناء النور وين هذا؟ لكن الحقد والجهد هذا يكون النتاج. لذلك هذه القبور لابد أن تبنى، نسعى لبناء وإحياء قبر الإمام الصادق، قبر أئمة البقيع، لأن هي النور، هذه منها الرفعة، ذكر لهم. ليش؟ نبي الله إبراهيم واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين يذكروهم بالخير. إحنا وين أهل البيت؟ لا نريد نطمسهم بشرك، ما أدري من وين، من وين هذا الشرك؟ ما بقى شيء إلا مو شرك. فهذه العقلية الجاهلة وتجيب الفتاوي المصطنعة على حسب الطلب وما شابه، لابد أن هذه العقلية تحارب، لابد أن تغير. إحنا اليوم بذكرى استشهاد الإمام الصادق، كما استثمر الإمام الصادق الفرجة بين تهاوي دولة بني أمية وقيام دولة بني العباس لنشر نور السماء، نحن كذلك لابد أن نستثمر هذا الانفتاح في العالم، هذه الحرية النسبية في العالم، هذا الصوت الذي يستطيع أن يصدع به الإنسان، لابد أن نستثمر لإعلام صوتنا بشكل عالي، لأن نرفع صوتنا بشكل قوي يدوي لإعادة بناء قبور أئمة البقيع، لأنهم هم النور وبهم يزداد النور نورا لهذه. لأن هناك لما يكون مشهد واحد يجي يطل، نعم الناس تعرف أهل البيت، تعرف مقامهم، تعرف مكانتهم. وهناك فرق بين من يطمس تلك القبور ومن يبنيها، بين من يحافظ على آثارها وبين من يهدمها. وإلا تلك الثانية الشرك شرك، والقضية مو مربوطة بالشيعة. لا، أنا أجيب لكم، قبل أسبوع 10 أيام كانت ندوة عن الآثار، أنا أنقل نقلا عن جريدة الوطن، زين كان ندوة، زين العنوان مال الجريدة انتحاب أحد أعضاء هيئة كبار العلماء احتجاجا عن المشادات الكلامية، اعترابات واتهام محاضر بالشرك، تنهي ندوة الآثار، ندوة عنوان الآثار بالمدينة قبل وقتها. دكتور ألقى، ثم جاء دكتور ثاني ألقى من الدكاترة اللي درسوه في الجامعة في المدينة، زين أنا أقرأ نص العبارة حتى يكون العهد على الجريدة في نقلها. يقول وجه رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور عبد الله سلام بعد ذلك الحضور إلى منبر المشارك الثاني عضو هيئة التدريس في جامعة طيبة، المحاضر عضو مجلس التدريس في جامعة طيبة الدكتور أحمد عبد الجبار الشعبي الذي انطلق في ورقته من الآيتين الكريمتين واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بعد آية ثانية وإن الصفا والمروة من شعائر الله، بعد ومن الحديث النبوي، هذا خذ الحديث بعد، بعد مو بعد مو تقول هذا الشيعة، لا لا لا، سنة ودكتور في جامعة طيبة، زين ولا تهدم الآطام، حديث حميد، ولا تهدم الآطام فإنها زينة المدينة. إذا الآطام زينة المدينة، مشاهد أهل البيت شنو تصير؟ آطام قبل الرسول هذه زينة، لأنه تعبير عن آثار. أما قبور الأئمة، بيت فاطمة، بيت الأحزان، فاطمة بنت أسد، هذه ويش تقول عنها؟ بعد هذا صوب الدعوة إلى الحفاظ على آثار المدينة النبوية بصفتها على حد تعبيره عاصمة الإسلام الأولى حسب تعبيره، ومهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما في وآله طبعا، وآله من ثم انتقل عضو هيئة التدريس بجامعة الطيبة إلى الحديث عن سيرة الرسول وآثاره من خلال الرحلات التي يقوم بها مع أعضاء هيئة التدريس بوفود الجامعة الخارجية، بادئا بمسجد قباء. أنا هني قبل ما أكمل، طبعا في حديث يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، زين الحرم المكي ومسجد النبي ومسجد الأقصى، من هذا يقول لك ما يجوز تشد رحال تروح لقبر وكذا حرام. احنا بهذا الإثار نجي، اولا الرسول كان يشد الرحال الى مسجد قبة في كل يوم السبت، هذا موجود في صحيح البخاري صحيح مسلم، هذا واحد كان يشد الرحال. الشيء الاخر لا تشد الرحال الى المساجد لو الى الامكنة فقط، اذا للمساجد ما له رب القبور يجوز شد الرحال للقبور، اذا بالامكنة اذا ما يجوز تشد الرحال لطلب العلم التشافي لاي شيء، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني إذا قلنا لكل مكان ما عدا المساجد ثلاثة يعني يحرم السفر لطلب العلم، للعلاج، للسياحة، لأي شيء، وهذا مرفوض، ما حد يقول به. إذن لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد، لها ثلاثة المساجد، مسجد صبا كان الرسول يشد الرحال إليه، وغير المساجد يشد. فإذا يجوز أن تشد مثل مسجد النبوي، مسجد صبا الذي ورد فضل الصلاة فيه عبر حديث متواتر، وبقيع الغرقد، بقيع الفرقد يعني البقيع الذي اتخذه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا وآله من عندي، مقبرة للمسلمين، ودعا لموتاهم فيه، ودعا فلاته إلى الاهتمام بهذه أنا أرجع إلى خليت عبارة من هناك، أرجع من جديد بعدا بمسجد قبة، ومرا بعدد واسع من الآثار الإسلامية في جنوب المدينة وشمالها، ومنتهيا إلى رأيه الذي يقول لو طاف الإنسان بالمدينة لمدة أسبوع فلم يكتفي. آثار الإسلام أسبوع يحتاج وما يكتفي. بعد ووجه الشعب نصيحة إلى مستمعين بعدم هدم المساجد تحت أي ذريعة كانت قائلة. ليش هدموا المساجد؟ كل يوم هدموا مسجد المدينة، كل يوم، مو بس القبور. فقاعد يقول يا جماعة ليش هدموا المساجد؟ وبصوت متأثر كيف يهدم مسجد السقيا في باب الشام والناس يصلون فيه الفروض الخمسة؟ مسجد يصلى فيه بعد نفرها تصلي وتتبرع اهدمه. وأزيل مسجد السابق، أزيل من الوجود. أثناء ذلك تكلم، جاب حديث، جاب واقع، هذا مو شيعي، هذا سني دكتور في جامعة طيبة، جبت عليه الدنيا. وإيش قاله؟ أثناء ذلك بدأت بعض الأصوات بالتعالي مرددة ألفاظ الشر، كل كلمة ثانية مش عنده شر 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 شر، بدع بدع بدع، كبر كبر كبر، ده وين هذا؟ وسرعان ما نهض عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية الدكتور محمد عبد الوهاب العقيل، طبعا هذا من دون استئذان ما وصلها، إذن قام، الذي أشار إلى أن دعوات الشعب هي دعوة إلى الشرك، مؤيدا بأصوات العشرات من الحضور. شرك شرك، قام خلاص، اختربت الندوة ما شاء الله. هذا الواقع وين؟ تهريج وبالضوضاء وبإلغاء الصوت الآخر وبالكلمة الثانية الشرك، يعني ترهيب الإنسان حينما يريد أن يعبر منطلقا من الآيات، منطلقا من رواية، منطلقا من الواقع الذي يمارسه، ينهى عن واقع يخالف الآيات، يخالف الروايات، يتهمه بالشرك. لابد هذا الصوت يقبر. شوفوا الجهل وعمق الجهل، الحقد وعمق الحق، إما جهلا وإما حقدا. لهذا هذه الأصوات الشادة زين لابد أن يظهر في قبالها أصوات تدوي، ترفع رسالة الحق. لذلك احنا بهذه المناسبة نؤكد على ضرورة الدعوة لأهل بيت النبوة لإحياء آثارهم. إذا كان ابن القيم يقول مال هاجر وإسماعيل هاي تكون متعبدات، يعني آثار أهل بيت النبوة ما تصير متعبدات وتصير شرك. إذا كان هناك مال أهل الكهف، القرآن صريح يتخذ عليها مسجد يعبد الله، احنا لما نتخذ مشهد من الأمة لعبادة الله فيه يصير شرك. سؤال وين التناقض؟ فكروا بالعقول. لكن مع الأسف ومن يشاقق الرسول من بعد أن يتبين له الهدى وش نسوي له؟ شو نسوي له؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين وش نسوي له؟ نوليه ما تولى، ومصير بالتالي جهنم وساءت مصيره. هذا القرآن صريح. لذلك احنا مدعوون للدعوة لأهل بيت النبوة لإحياء تراث تجمع، مو تراث مال عشة وصندقة، هذا مو تراث، ما له قيمة. تراث أهل البيت يعبر عن النور، والله تراث منجل وفانوس، هذا مو تراث، ما نريده. الحمد لله الذي خلصنا منه وأكرمنا بنعمة عن التراث الذي يجب أن نحييه، مو الخصفة، مو هالشغلات، مو مال بحر وصيد سمك وما شابه، لا، هذا تراث كان عناء، هذا جانب مادي. التراث الحقيقي الذي يجب أن نهتم به تراث أهل بيت النبوة، تراث الإسلام، مشاهد أهل البيت، هذه آثارهم، لأنها ترتبط، هذا التراث الحقيقي. وننشغل بذيك التوافق، ذيك ما فيها شرك، مو حرام، جائز، احتفالات جائز بس بأهل البيت. بعد أنا أجيب كلمة وأختم. في الإمارات
قبر الشيخ زايد مبني شرك، حكام الإمارات شرك لو تقية ماجد فضل، إذا شرك اعلنوها شرك، حاربوا النظام أو تقية تخافوا. إذا نحن الشيعة لم نتخذ تقية ليش تنسهمونه؟ ليش تحاربونه؟ زين عرفات قبر عرفات شرك، قبل كم يوم إحياء الذكرى السنوية الثانية لوفاته، قبر موجود علماء موجودين، زين إحياء ذكراه مو شرك بس إحياء مولد النبي شرك. وين هذا التناقض؟ شوية بس عقل يتوعى، بس هي من تجي على أهل بيت النبوة تبقى شرك. علماء حاضرين كانوا في الذكرى السنوية الثانية، علماء سنة وغير سنة حاضرين، مسيحيين وسنة وغيرهم حاضرين، ما شفنا واحد قال شرك. حضروا شاركوا، القبر مبني يبنى بشكل ما شاء الله عليه، بل شركات خاصة لحفظ القبر وبناءه لنقله إلى القدس أيضا، قبر عرب عناية خاصة بقبر الشيخ زايد. زين يعني هذول كلهم حلال زلال، مو شرك مو كفر مو بدعة، بس نجي لقبر الإمام الصادق، نجي لقبر الأئمة صار شرك وبدعة، نجي لحق العسكريين صار شرك وبدعة، نجي نهدم هؤلاء ندمرهم نفجرهم نهدمهم، هنا يعبد غير الله، هناك يعبد الله على قبر شيخ زايد، عنده قبر ياسر عرفات يعبد الله، بس في البقيع يعبد غير الله، بس في النجف يعبد غير الله، بس في قبور الأئمة يعبد غير الله. عقول متحجرة حقد والله، واحد خليه يفكر. هذا الواقع، هذا التاريخ، هذه الروايات، هذه الآيات، هذه الأقوال أيضا من فمك ودينك، هذا قول ابن القيم، هذا قول ابن خلدون، اقرأ ابن جبير اللجال قبل ابن القيم وقبل ابن تيمية أيضا، جال 3 سنوات على المناطق على مكة ومصر وما شابه، وكان يوصف القبور ويدعو أن الله يرزقه بركته وما شابه. أول ما يبدأ في مصر بقبر رأس الإمام الحسين ويصور شلون الناس تلتف وتطوف حول هذا القبر وتتبرك فيه وتطلب الشفاعة وتطلب وما شابه، التالي هو يطلب أيضا، هو هذا يطلب، هذا مو شيء، يطلب بركته وتوفيقه بهذه القبور، وبعدين يتقدم ويروح هذا ابن جبير وما شابه. العالم ما في العالم الإسلامي في شرقها أو غربها إلا وهناك قبور للأنبياء أو للصالحين يتعبد فيها ويستشفع بها ويتداوى بها وما شابه. كل هؤلاء مشركون، حاربوهم يلا تفضلوا. الأئمة 4 موجودة قبور، بس هني مال مالك لأن في المدينة هدموه، بقية موجودة، أبو حنيفة موجود، زين الشافعي قبره موجود، لا قبر آسية ها تلك المرأة الصالحة في مصر ذاك موجود، آسية موجود قبره في مصر، كل مكان قبور الصالحين. ما شفنا الشرك، ما شفنا الرسول هدم قبره، الرسول هدم الأصنام في الكعبة، ما في ولا واقعة واحدة ها الرسول هدم قبره، ولا واقعة واحدة ها. هذا الحديث ما بجيبين على الإمام علي، بتجيب واقع وين الإمام علي هدم قبر الأصنام؟ قبر معروفة هدمه زالوه، بس وين قبر من؟ وين هدم قبر الرسول؟ وين الإمام علي هدم قبر؟ ما موجود، بس على لأنه لذلك احنا لابد أن نتمسك بأهل بيت النبوة، وهذا الظرف الانفتاح بقدر لابد أن ندعو، واللي يريد يحاول قل هاتوا برهانكم، هذا دليلنا وهذه الآيات وهذا الواقع. إذا كان اليهود والنصارى لأنهم جعلوا دين الأمة الإسلامية يلا قبر رسول روح يهدمون قبر رسول، قبر منه اللي جعله على امتداء؟ ما في يوم ما كان قبر الرسول تحت البناء، من أول لحظة دفن إلى يومنا هذا تحت البناء قبر الرسول كل التاريخ. يعني ما في تقول والله كان يوم من الأيام بعدين جاء أحد بناه، لا من الأصل كان تحت البناء حجر إسماعيل وما شابه. كفانا سكوتا، كفانا خوفا، كفانا صمتا، لابد أن نرفع الصوت عالي، لأن من هذه القبور من هذه المشاهد يشع نور الإسلام ونور الحقيقة جلية لإصلاح العالم البشري. نسأل الله أن يجعلنا ممن يدافع، هذه المدافع على أولاد الله، ممن يدافع عن حفظ تلك القبور وتلك المشاهد والسعي لبنائها وإقامة صرحها لنحظى
بثوابهم وشفاعتهم وتوفيقهم ببركة الله بإذن الله في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق المصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البريء من كل عيب المؤمل للنجاة المرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وبيض وجهه وأعطيه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء حجة الله على الأئمة من ولد أمير المؤمنين وعلى ابنتها زينب بنت أمير المؤمنين حجة الله على العالمين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن أئمة المؤمنين ووارث المرسلين وحجج الله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعليهم صلاة زاكية نامية كثيرة دائمة طيبة لا يحيط بها إلا أنت ولا يسعها إلا علمك ولا يحصيها أحد غيرك. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله فإن التقوى هي صمام الأمان لسلامة مسيرة الحياة. النقطة المركزية لصلاح البشرية تنبعث من التقوى. القانون له دور رئيس في إصلاح المجتمعات، ولكن الدور الأهم هو الباعث الداخلي الذي ينبعث من التقوى. بمعنى آخر، الواقع الاجتماعي له دور في كبح الناس وتجاوزاتهم، القانون له دور في ردع العابثين والمتجاوزين، ولكن كل ذلك يمكن الالتفاف عليه، يمكن أن يلتف على القوانين مهما كانت القوانين البشرية، بل حتى قوانين السماء يمكن الالتفاف عليها بصريح القرآن. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. حتى القرآن يؤول قانون سماوي لكن يعبث به لخدمة الأهواء والشهوات، فضلا عن قوانين البشر التي هي مصطاطة يمكن أن يتلاعب بها، فضلا عن الردع الاجتماعي الذي يمكن أن يخدع ويعبث به، تجهيل الناس، الرأي العام بإمكان بالإعلام تقلب على بطنه وتقلب على ظهره، اجتماعات زين يستخف بها
استخف قومه فأطاعوا اجتمع. لكن الطاغوت لكن أصحاب المصالح يستخفون بالقوى الاجتماعية بالتهديد بالجزر بالتجهيل وما شابه. إذن القوانين البشرية يمكن أن يلتف عليها وتؤول وتصير جدالات وما شابه، وكذلك الواقع الاجتماعي. فإذن الإصلاح الحقيقي ينبعث من ذات الإنسان، مهما كانت القوانين مهما كانت الأنظمة لها دور ما نلغي، لكن الأهم من ذلك هو روح التقوى. لذلك الإسلام والشريعة يعتمد على الإصلاح الداخلي، كل إنسان بقدر ما يصلح داخله بقدر ما يكون ضمان لسلامة المجتمع، بهالمقدار يكون ضمان لسلامة المجتمع. تشوفوا الآن أمم متحدة قوانين دولية، أمريكا تجي وتوضع قوانين في أمريكا وفي العراق وفي لبنان وفي فلسطين، وكلها قوانين يلتف عليها لولا، ومجتمعات يعبث بها لولا، كلها موجودة هذه. يعني أمريكا تصير انتخابات وصراعات وما شابه في باريس في فلسطين في لبنان، وضع لبنان دحنا نلاحظ قوانين موجودة ودستور صريح، لكن مع ذلك تشوف النزاعات والصراعات. وين الخلل؟ الخلل انعدام الرادع الداخلي، ما في تقوى. إذا ما في تقوى خلاص هذا القانون يكون على حسب الطلب، يجير للمصلحة. لذلك لا نلغي القوانين لا نلغي المجتمع، لكن الأهم من ذلك أن نسعى لغرس التقوى. يعني أنت تنتخب عالم فقيه، شوفوا المرجعية عمق النقطة المركزية فيها التقوى، نقطة المركزية. يعني لما يقول الإمام العسكري سلام الله عليه: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه، هذا عمق التقوى مو عدالة، ها أعلى من درجات العدالة. العدالة زين، أنا والله أشتهي شيء وحرام ورحت ورا شهوتي من دون داعي، بس شهوة ارتكبت حرام خالف العدالة؟ لا. لا ارتكبت محرم صغير خالف العدالة؟ لا. أما مخالفا على هوا؟ لا، هوا مباح، لكن لأنه الدافع الهوى من دون مبرر عقلي من دون مبرر داعي شرعي أنا أخالف. هذا مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه تسليم لقيم السماء كان. فللعوام أن يقلدوه ولا يكونوا إلا بعض فقهاء الشيعة على جميعهم بعض. شوفوا هذه المرجعية بهذا الإطار صمام أمان ترجع له الناس، مو باعتبار والله العلم، لا، وبقدر ما تتوجه المجتمعات إلى الناحية العلمية وتفرض جانب التقوى بقدر ما يكون هناك انحدار. هذا في الدين وفي المرجعية، فما بالك في القيادات السياسية أحزاب وحكام وما شابه. لا، هناك أذى، لأن هذا الفقيه عادة زين يتحلى بالتقوى، يربي نفسه، يهذبها، يحاسبها، يزكيها، يطهرها، يقرأ القرآن، يتأثر به. مع ذلك زين، مع ذلك طول هذا المسار وطول هالتربية يقول أنت بحاجة إلى هذه النقطة المركزية، التربية دائما للتقوى، هذا مرجعية. فما بالك الحكام، ما بالك الدول. إذن مشاكلنا إحنا في الخارج وين؟ إدام التقوى. يعني في لبنان اليوم على الدستور حكومة ما لها شرعية، بصريح نص الدستور قانون موجود، لكن لما التقوى معدومة شنو يصير؟ ما في تقوى خلاص. المسألة مو مسألة قانون، مسألة هوى. هذا يريد سلطة، يريد زعامة، يريد كرسي. زين، أي شعب، كل الشعب ذاته أيضا يستغفل ويضرب برأيه بعرض الحائط. شعب لبنان أغلبه مع حزب الله مع المقاومة، يخالف الحكومة الموجودة، ما يريدها، ما يريد البرلمان. زين، لكن مع ذلك شوف يلعبوا بالقوانين. زين، القانون دستور لبنان قائم على أن الدولة لا شرعية، أي قرار لا شرعية له إذا ما كان قائم على التوافق، إذا أهمل الطائفة من الطوائف. الآن طائفة كاملة في لبنان الشيعة لا وجود لهم في الحكم، مع يعني أي قانون غير شرعي، هذا الدستور موجود. زين، يلتزم بهذا الدستور، شعب أيضا يفهم هذا القانون يلتزم. هؤلاء ليه؟ لأن التقوى ما موجود. في فلسطين قانون وانتخابات وقالوا ما شابه، وصارت انتخابات وقالوا على حسب الانتخابات. جت حماس حاصروها من كل حد وصوب، ليش ما حاركوا وش اسمه فتح من قبل؟ ليش اليوم حكومة واحدة وطنية؟ ليش حكومة كفاءات؟ ليش لما يحلبش لما تكون سبش يقول أكثرية؟ ليش في لبنان وين القانون؟ قضية ما في تقوى. تقوى ما في. السياسيين حينما تنعدم التقوى خلاص يقتل. أنت أمريكا الآن تجي أمريكا تسمع خبر يقول لك جندي يجي يعتدي على فتاة يفعل بها الفاحشة يقتلها، يقتل أمها، يقتل أباها، يقتل أختها 6 سنوات، الطفل المعتدى عليه 14 سنة يشعل النار. شنو الحكمة؟ والله سجن مؤبد أو بتعبير مدى الحياة، بس يرجع عفو يطلعه أو طلعه ما حد يدري. هذا قانون تنفع؟ ما تنفع القوانين إذا ما كان هناك رادع داخلي. أمريكا تقتل وتدمر، نعم بقدر وتضبط، يعني تطير رامسفيلد بس تبقي بك الشري، أو حتى رامسفيلد تطير من الحكم بس ما يعرض للمحاكمة، ما يعرض للمحاسبة. عندهم قوانين يقدروا يلتفوا عليها، يقول له استقيل أو نقدمك للمحاكمة، يقول استقيل والمحاكمة تلغنتها خلاص. مثل قضية نيكسون حينما كان هناك تجسس على الحزب الديمقراطي وهو حاكم رئيس الجمهورية، يقول له تستقيل أو نقدمك للمحاكمة، يقول التقيل والمحاكمة تلغى. زين كلينتون يعتدي على شنو؟ على السكرتيرة حقه، يمزو بشهوتي على سكرتيرته. هذا الذي مفترض يكون حاكم، هو اللي يحمي أعراض الناس، هو الذي يعتدي، يسوي له محاكمة صورية وصعدة ونزلة وما شابه ويبقى حاكم ينتخبوه مرة ثانية بعد. وين القانون؟ وين الناس؟ الرئيس الإسرائيلي نفس القضية، يعتدي على سكرتيرته، وين الناس؟ قانون موجود، قوانين موجودة. القانون لا يحمي الضعفاء إن لم تكن هناك تقوى. القانون يستفيد منه الأقوياء. أمم متحدة وأمم متحدة، لكن أمم متحدة تصب في مصلحة خانة الأقوياء، في صف أمريكا، مو في السودان، مو في دول الخليج، مو للدول العربية، مو لشعب فلسطين، وإنما قوانين موجودة، قوانين موجودة إذن، واسم حقوق الإنسان واسم وما شاب. قوانين إذن لا نغتر بها، طبعا لها فائدة ونستفيد ونسعى أن تبقى قوانين. وجود قانون يحمي الإنسان أفضل من وجود عدم القانون، وجود قانون يدعو للحريات أفضل من عدم وجود قانون، وهكذا. لكن هذا ما يكفيها، لازم يكون هناك الرأس، لازم يكون هناك صالح، صلاح هو الأساس، التقوى. هذه السياسة إذن كلها ألاعيب، توقع منها كل شيء إن لم تكن هناك تقوى. يعني لا تبني وتأمل على سياسات، السياسات من دون تقوى رمال متحركة، بحار هائجة متلاطمة ما فيها أمان مع ما فيها من قوانين وما شابه. لذلك الوضع الدولي زين، الحروب الداخلية والخارجية وما شابه كلها لعبة. وين الأمم المتحدة في الصومال؟ لأن هناك إرادة أمريكية، إرادة غربية أن تكون هناك طالبان جديدة المحاكم تصول وتجول على أساس طالبان جديدة، وباتوا شوف ايش يسووا فيها، يصنعوا يعني تستهلك طالبان، تستهلك القاعدة، يسوون قاعدة جديدة، يسوون طالبان جدد في الصومال. وين القانون الدولي؟ وين الأمم المتحدة؟ حزتهم شو اسمه قدرتهم على دارفور وعلى فلسطين وعلى الصومال، هذه الدويلة. لو كان هؤلاء ما مرتبطين بأمريكا لشف قامت الدنيا قيامتها وما بقى لهم من وجود. هذا القانون الدولي وهذه الأنظمة وهذه السياسة لانعدام التقوى لا قيمة لها، تفقد قيمتها. وإن كان مع أنها فيها مصلحة بقدر، لكن لا يعتمد عليها ولا نستوثق منها. لذلك الدعوة الرئيسية مو فقط بتغيير القوانين، مطلوب أن تشرع قوانين، هذا مهم، أن تشرع قوانين، تشرع انتخابات، تكون حريات وعدالة وما شابه، وتصير وتصير وما شابه. بس الأهم من ذلك أن من يرتقي المناصب لابد أن تحدد مواصفاته، والمجتمع يختار على هذا الأساس، تكون ثقافة عند الناس، اختيار الناس على أساس التقوى، على أساس الإيمان، على أساس الصدق والطهارة. وهذا مو بس هناك، في الجانب الديني أهم، إذا هناك ينعدل في السياسيين، أما إذا نعدل في الوسط الديني فهو أخطر وأدهى. إذا كان لا سمح الله، الحمد لله احنا ما راجعنا، لأن لا يرتق إلا بعد جهد جهيد، لكن لو نفترض أن مرجع تنعدم عنده التقوى أو الدمار، عالم يفتقر إلى التقوى مهما كان علمه، مهما كانت قدرته الإدارية، مهما كان دوره، إذا فقد التقوى يتحول إلى دمار. لذلك احنا لازم يكون اختيارنا على أساس صلاح القلب وسلامة العقل، مو على أساس سوء القلب وسوء السريرة ولوث العقل والذهن وما شابه. لا، أسأل الله أن يوفقنا للتقوى وأن نكون من أهل التقوى، أن نلزم كلمة التقوى ونكون أحق بالتقوى ونكون أهل التقوى كما يعبر الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين الصادقين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. نسأل الله أن نكون كذلك وأن يغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.